الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لحضور مثل هذه المجالس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعندنا في هذا الحديث: من الذي يريد بالآخر الخير؟ الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ملك الملوك والغني سبحانه وتعالى، هو الذي يريد الخير بعباده. فإذا أراد بهم الخير فقههم في الدين. التفقيه في الدين، تعلم الدين، فيه أنك تصل إلى نتيجة، والنتيجة هذه تصل إلى شو الأشياء اللي الله يحبها، شو الأشياء اللي الله ما يحبها، عشان تسوي الأشياء اللي الله يحبها وتبتعد عن الأشياء اللي الله ما يحبها. وتوصلك أيضا نتيجة ثانية، أنك تتعرف على ربك، تعرف من هو الله سبحانه وتعالى، فتزيد محبة العبد لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى ما قال من سلك طريقا يعني خبر فيه في العلم أو أتقن فيه العلم، قال يلتمس فيه علما، يعني يحضر، يمكن ما يفهم، يمكن صعب عليه، يمكن ثقيل عليه ده، لكن يحضر، يلتمس فيه العلم ويتعلم العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه الغاية، هذا الهدف من وجودنا في هذه الحياة. هناك هو الموطن الأصلي، موطن المسلم الأصلي، هذا هدف المسلم في حياته، أن يدخل الجنة ويتنعم بملذاتها وبنعيمها، قصور من ذهب وأنهار وترابها الزعفران وكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. والله سبحانه وتعالى تفضل عليكم بهذه المجالس. الحين فترة صيف صح؟ غيركم شو يسوي في الوقت؟ راقد على وجهه في البيت صح؟ راقد أو يلعب أو مسافر أو غيره، لكن أنتم جزاكم الله خير توم خلصين مدارس امتحانات وغيره، لكن مع ذلك يعني حضرتوا إلى مثل هذه الأماكن، إلى بيت من بيوت الله، تطلبون العلم تتدارسون العلم، وهذا من أعظم الأمور. بعض العلماء عد طلب العلم أفضل عبادة، أفضل عبادة على الإطلاق. ليش؟ كل العبادات تقوم على العلم، ما يشفي تعبد الله إلا بعلم، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله نبدأ في سيرة خير الورى، سيرة سيد ولد آدم أجمعين، سيرة خير خلق الله سبحانه وتعالى، سيرة نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل البشر وأفضل ولد آدم وأفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. والهدف عندي في هذا الدرس من دراسة السيرة شيئين، يعني بنركز على شيئين. الشيء الأول يكون عندنا تصور للسيرة، ونحفظ أهم أحداث السيرة، يعني في سنة كذا حصل كذا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره كذا حصل كذا. هذا هدف رئيسي عندنا في هذا الدرس. نحفظ مثلا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، لما كان عمره 4 سنوات حادثة شق الصدر، 6 سنوات وفاة أمه، 8 سنوات وفاة جده، 12 سنة حادثة بحيرة الراهب، 25 سنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، 25 سنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، 35 سنة بناء الكعبة، 40 سنة البعثة، وهكذا. السنة الأولى من البعثة حصل كذا، السنة الثالثة من البعثة حصل كذا، بعدين ندخل على الهجرة النبوية، السنة الأولى من الهجرة حصل كذا. هذا الهدف الرئيسي الأول، ومع التكرار، يعني ما باكم تسيرون البيت راجعون، بتلاحظون مع التكرار كل يوم كل درس بنكرر ونسأل في بداية الدرس في نهاية الدرس، بشوف عمرك بعد هذا إن شاء الله حفظت السيرة بهذا المعنى. يعني مو بشرط تحفظ الأحداث كلها، لكن تحفظ سنة الثانية الهجرة غزوة بدر، الثالثة غزوة أحد، الرابعة غزوة الأحزاب، سنة الثامنة فتح مكة، هكذا. هذا الهدف الرئيسي الأول. الهدف الثاني، نأخذ دروس وعبر من بعض الأحداث التي حدثت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا تقريبا 12 درس، مستحيل نمر على السيرة كلها بتفصيلها وأحداثها جميعا في هذه الفترة البسيطة، لكن الهدف نسلط الضوء على بعض الأحداث ونأخذ منها الدروس والعبر، نأخذ منها الدروس والعبر. احنا بنقسم الدرس تخيلوا عندنا شجرة للسيرة النبوية، فالأساس العنوان الرئيسي شو؟ السيرة النبوية. تحت العنوان الرئيسي في عناوين عريضة، كل عنوان بناخذه وبنتكلم عنه، وبعض العناوين بنطول فيها لأنها هي طويلة أصلا، وبعض العناوين مختصرة. أول عنوان بناخذه في السيرة النبوية تحت الشجرة هذه، تخيلوها، أول عنوان بناخذه مقدمة في السيرة النبوية، مقدمة في السيرة النبوية. بعدين بناخذ قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البعثة، من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البعثة، البعثة يعني لما بعث وصار نبي. الرابع من البعثة، من البعثة إلى الهجرة. الخامس من الهجرة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وتحت كل عنوان نقسم أيضا. بهذه الطريقة يكون عندك تصور، ومع التكرار مع الإعادة بنشوف أعمارنا حفظنا السيرة النبوية بالمعنى العام، يعني حفظنا، يوم واحد يسألك شو صار في كذا وشو صار في كذا أنت عارف. طيب الآن نبدأ في مقدمة في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة، أفضل الصلاة وأتم التسليم. في المقدمة بناخذ أمور. الأمر الأول ناخذ فضل دراسة السيرة النبوية ومكانة السيرة النبوية في العلم، مكانة السيرة النبوية في العلم وعند طالب العلم. الشيء الثاني ناخذ شيئين، خصائص السيرة النبوية، خصائص السيرة النبوية. أما فضل السيرة النبوية فالفضل يعلم من صاحب السيرة. تريد تعرف فضل الشيء، اعلم فضل صاحب السيرة. احنا قلنا من دراسة علم العقيدة الأسماء والصفات، صفات الله والأفعال، من أشرف العلوم. ليش؟ لأننا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. ففي السيرة النبوية نحن نتكلم عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن السيرة النبوية لها فضل عظيم ومنزلة عالية في عند طالب العلم وفي بين العلوم. فالسيرة النبوية سيرة عطرة، سيرة فيها الدروس والعبر. من فضلها أن طالب العلم المسلم يتعرف على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما تقرأ في السيرة وتزيد في علم السيرة تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذوق أحدكم حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما تعرفه؟ كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما تعرف الأحداث التي حصلت في حياته؟ وكل ما قرأت في السيرة ترى صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله مع أصحابه وحرصه على هذه الأمة وأخلاقه وخلقه، فتزيد محبة الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة سبحان الله كل ما تسمعها وتقرأ فيها ما تمل منها. ليش؟ لأنك تتعامل مع شخص عظيم، شخص قد كمل في الخصائص الإنسانية، يعني في الخصائص البشرية، في الأمور البشرية النبي صلى الله عليه وسلم حصل الكمال في هذا. لذلك لما تقرأ تزيد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكركم إن شاء الله يوم بنوصل لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم تتأثر تأثر عظيم جدا، لأنك كأنك عشت معاهم في زمانهم مع أصحابه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما يجالس أصحابه في الغزوة الفلانية، لما يدعو فلان، تشوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم العظيم على هذه الأمة. فهذا يزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، وكذلك يجعلك تتحمس أن تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وسيرته هذه أفضل السير، الإنسان يسعى إلى أن يجعل من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة له. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب كيف أنا أتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما أعرف سيرته، ما أعرف أخلاقه، ما أعرف خلقه، ما أعرف تعامله مع الناس؟ فهذا له أثر، له أثر عظيم. النقطة الثانية، وكذلك من منزلة السيرة النبوية، كان التابعين والعلماء والسلف كانوا يعلمون أبنائهم السيرة النبوية. قال أحدهم: كنا نعلم المغازي، المغازي يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السيرة، كما نعلم السورة من القرآن، كما نعلم السورة من القرآن. وهذا إرث، هذا إرث عظيم للأمة الإسلامية، ينبغي أن نحافظ عليه ونتعلمه ونفتخر فيه. بعض الناس حافظ سير كثير من الأشخاص في التاريخ وغيره، أو بعض حتى استغفر الله الناس التافهين، ممثل، مغني، لاعب كرة، غيره، وإن كان لاعب الكرة أفضل من سابقيه يعني، بس يعرف اسمه وتكلموا مقاس جوتية وشو لابس وكيف يسوي شعره وكل شيء يعرف عنه لأنه يحبه صح. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، أفضل الناس. أحنا سبحان الله شوف يوم نشوف بعض مثلا الناس الصالحين أو بعض العلماء أدبه وأخلاقه، النفس تحبه سبحان الله، ودك تجلس معاه أكثر، ودك دائما تكون معاه. ليش؟ لأن أشوف أخلاقه. حتى في المدرسة إيك واحد في المدرسة طالب، أعوذ بالله أعوذ بالله، يوم يدخل الصف كل واحد يتعوذ من الشيطان، شو يابه هذا. لكن في ناس يدخلون ما ودك تفارقه صح. نفس الشيء الأساتذة، في أستاذ يدخل الصف شو تقول؟ لا حول ولا قوة، هذا شو يابه اليوم. وفي أستاذ يدخل الصف ما ودك إنه يطلع. هل القسم الثاني موجود ولا مو موجود؟ موجود الحمد لله، فيها سادة أخلاق وكذا وسلوب. فتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن الله سبحانه وتعالى ما رزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبته أو الجلوس معه، وإن شاء الله إن شاء الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك في الجنة. لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى أبقى لنا هذه السيرة العطرة، أبقى لنا هذه السيرة العطرة. النقطة الثانية، النقطة الثانية خصائص السيرة النبوية، خصائص السيرة النبوية. من خصائص السيرة النبوية أنها نقلت لنا بالتفصيل، نقلت لنا بالتفصيل، وهذا نادر جدا في التاريخ. في التاريخ لما يؤرخون ينقلون أحداث عامة في فترة من الفترات، تفصيل بعض الأمور، أما تفصيل السيرة النبوية عجيب. فمثل ما مر معنا في التقسيم، نحن عندنا الحال من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته بالتفصيل، تفصيل عجيب، وكله محفوظ وبالأسانيد ومسجل في الكتب. فهذه من الخصائص العظيمة للسيرة النبوية، وهذا يجعلك تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك يعني في حياته، موجود في الزمن السابق. شوف تفاصيل عجيبة، لما دخل بيته، لما كلم مثلا عائشة رضي الله عنها، لما كلم خديجة، لما ذهب مثلا إلى كفار قريش يدعوهم، شو اللي حصل، شو صار، كيف طلع من عندهم في الغزوات، كذلك في المدينة، يوم هاجر، تفصيل عجيب كأنه فيلم وثائقي سبحان الله. يعني تشوف أنت كيف النبي صلى الله عليه وسلم طلع من بيته وسار ودخل الغار ثم خرج، وكيف استقبل أهل المدينة، تفصيل عجيب. فمن خصائص السيرة النبوية أن فيها تفصيل عجيب لصغار الأمور وللأمور الكبيرة. من خصائص السيرة النبوية كذلك أن السيرة النبوية شاملة لجميع جوانب الحياة. فتتكلم السيرة النبوية عن مثلا الجانب الاقتصادي، في الحالة الاقتصادية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو في مكة، حالتهم الاقتصادية كيف، كان في فقر وكان في مال كثير إلى غير ذلك. عن الحالة الاجتماعية، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زوجاته، مع بناته، أبنائه، مع أصحابه، مع جيرانه، مع حتى مخالفيه. تتكلم السيرة النبوية عن أمر وهو أعظم أمر، والمقصود عن الحالة الدينية، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قربه من الله جل وعلا، إيمانه بالله سبحانه وتعالى، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حثه على الخير. كل هذه الأمور جوانب الدينية تتكلم عنها السيرة النبوية. تكلم السيرة النبوية عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم شخصية. في كتاب اسمه الشمائل للترمذي، يتكلم عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب كيف كان يجلس، كيف كان يأكل، شو اللي يحبه من الأكل، كيف كان يمشي، كيف كان يمشط شعره، يعني شو كان يلبس، شيء عجيب. فتأخذ أيضا صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، أخلاقه وشكله، حتى كيف وصفوه بدقة. إذن من خصائص السيرة النبوية أنها سيرة شاملة لكثير من جوانب الحياة، أو لجميع جوانب الحياة. إذن عندنا أول شيء من خصائص السيرة أنها نقلت لنا بالتفصيل، والثاني أنها شملت كثير من جوانب الحياة، كثير من جوانب الحياة. طيب ننتقل، خلصنا من العنوان الأول، ننتقل للعنوان الثاني، قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم في هذا العنوان عن أمور، نتكلم عن حال العرب في الجزيرة، نتكلم عن الأديان الموجودة التي كانت موجودة في الجزيرة العربية، وكذلك نتكلم عن أمر يتعلق بحال العرب، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون من العرب، عندنا العرب كانوا متفرقين، يعني كانت في حضارات عظيمة مثل الروم والفرس والهند وغيرها، العرب كانوا متفرقين قبائل وكان بينهم حروب وغيرها، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم واصطفاه من جزيرة العرب، هذا بيكون درس اليوم، وبعدين إن شاء الله الدرس يعني اليوم تسخين، بعدين إن شاء الله بناخذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عام الفيل وغيره ونسبه وغيره من هذه الأمور. حال العرب، كانوا العرب في جزيرة العرب متفرقين، يعني ما كانوا دولة واحدة عليهم ولي أمر، لا، كل قبيلة وشيخ قبيلته. كان العرب يعني كثير منهم أو غالبهم أفسدوا في الأرض، حروب وقتل وثأر وقطع طريق وسرقة، وانتشر فيهم شرب الخمر والزنا، وكذلك هذا يدخل في العنوان الثاني أديان العرب، منها من هذه الأديان بناخذ أن كانت يهودية موجودة والنصرانية موجودة، والدين اللي كان عليه العرب، العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، إلى أن جاء شخص اسمه عمر بن لحي خزاع، هذا كان سيد في قومه، وكان رجل صاحب دين، صاحب أخلاق وصاحب دين. هذا ذهب لتجارة في الشام، فوجدهم يعبدون الأصنام، فسأل عن العبادة هذه وأخبروا أصنام وكذا، فسبحان الله، شوف الإنسان لما يقع في جهل عظيم شو يسوي، اشترى صنم، دفع فلوس واشترى إله، وقالوا أنه كان يعني كان الإله هذا مصنوع من الحجر الأحمر، حجر يعني ثمين، وإيده مكسورة حتى، ويوم يابا ركب له إيد من ذهب، اشترى الصنم هذا وأتى به إلى جزيرة العرب وحث الناس على عبادة الأصنام، على عبادة الأصنام، فكانوا يعتكفون على الأصنام ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون عندها ويسجدون لها ويسألونها من دون الله. بعدين القبائل عبتها السالفة، وكل واحد قام يسير الشام يشتري صنم أو يصنع صنم، فانتشرت الأصنام في جزيرة العرب، حتى قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما دخل كان هناك 360 صنم حول الكعبة وفي الكعبة، غير الأصنام اللي موجودة منتشرة في جزيرة العرب، اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من الأصنام. وأيضا أحدث عبادات أخرى، يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هذه يعني مثلا هذا البعير ما يذبح إلا للأصنام، هذا بعير ما يذبح أبدا، يعطون عليه علامة هذا تبع الآلهة، هذا البعير إذا هذه الناقة إذا مثلا جاءت بعشر ذكور لها تصرف معين معاهم. فبدأ بإدخال العبادات وإدخال العبادات هذه حتى يعني مسخ الدين الذي كانوا عليه، فأحدثوا دينا جديدا مبني على الوثنية، عبادة الأصنام والشرك بالله سبحانه وتعالى، وكانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم كانوا يقرون بذلك، لكنهم كانوا يتخذون الأصنام شفعاء ووسيلة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وبين الله جل وعلا أن هذا باطل وكفر به وشرك بالله سبحانه وتعالى. وغيروا في الحج وغيروا في كثير من العبادات. هذه بعض أحوال العرب وهذا الدين الذي كانوا عليه، وكانوا يعظمون الأصنام تعظيم شديد جدا يعني. ونأخذ إن شاء الله يوم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، آلهة نعبدها ونتقرب إليها ونذبح لها، كيف تجعلها إله واحد فقط نعبد الله؟ إذن هذا حال العرب. من أهم الأمور في حال العرب أنهم غيروا في دين إبراهيم عليه السلام، وهم كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم لكن غيروا فيه. ومن أعظم يعني الأمر الأساسي اللي غيروا فيه أنهم أدخلوا الأصنام وعبادة الأصنام، فأصبحت عبادة شركية وثنية. انتشر فيهم شرب الخمر والزنا، السرقة، قطع الطريق، القتل، المعارك، الحروب من بينهم، فكانوا مشتتين. لكن العرب كانت عندهم صفات عظيمة ما ينكرها أي عاقل، أخلاق وصفات جميلة جدا في العرب، منها الكرم. كان العرب معروفين بالكرم، كان حتى أن الواحد منهم ما يأكل لوحده، مستحيل يأكل لوحده، ويخبر عبده يقول له إذا سرت ويأتي لي ضيف يأكل وياي بعتقك. لهذه الدرجة يكرمون إكرام عظيم. وسنأخذ إن شاء الله في بيت النبوة أن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من بدأ بهشم الخبز وصنع الثريد لإطعام الحجيج، فكان عندهم كرم عجيب، وكان عندهم وفاء بالعهد. يعني إذا عاهد واحد يموت على وفاء العهد ما عنده مشكلة، لكن ما ينقض العهد. ومنها عزة النفس، كانت عندهم عزة نفس، ما يقبلون الخسائس والسفائس من الأخلاق والأمور. وكانوا شديدين في العزم، عندهم عزم، إذا عزموا على شيء يرون فيها المجد والافتخار لا يصرفهم عن ذلك شيء أبدا. ذلك في حروب قامت بين العرب استمرت لأربعين سنة على بعير مثلا، عندهم عزم. وكذلك عندهم الحلم والأناء والتؤدة في كثير منهم. وكان في شيء مهم جدا في العرب سهل الدعوة ودخول الإسلام فيهم، أنهم ما أشربوا بالشبه. يعني مثلا الروم والفرس كان عندهم علم المنطق والفلسفة والفلاسفة وغير ذلك، فعندهم شبه وكان عندهم علم وغيره. أما العرب على الفطرة يعني عندهم بعض الأصنام والأمور هذه، لكن ما عندهم شبه وجدال ونقاش وغيره. لذلك في القرآن الآيات التي يعني تأمر بالجدال الحسن وغيره في من؟ في أهل الكتاب، لأن الكتاب عندهم علم، عندهم كتاب. أما العرب كانوا يعني توارثوا هذا الدين من آبائهم، لكن ما عندهم الشبه العظيمة هذه. هذه بعض الأوصاف في العرب. قال العلماء وبعض العلماء هذه من الحكم التي يعني بسببها اختار الله سبحانه وتعالى نبيه من ورسوله صلى الله عليه وسلم من العرب، لأن فيهم هذه الأوصاف العظيمة. ذلك سنرى في السيرة أيضا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو الإسلام وبعض المشركين لما يجيرون النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يعادونه ويريدون قتله، بس لما واحد منهم يجير يعني يدخله في جواره، خلاص أنا أجير فلان، ما حد يكلمه، ما حد يسوي، كان يجيره يقبلون جواره، عندهم هذا الجوار شيء عظيم جدا. إذا واحد دخل في جواره واحد انتهى. وكانوا يعظمون الحرم، وزاد تعظيم الحرم بعد حادثة الفيل، أصحاب الفيل بناخذها إن شاء الله. يعني واحد لو رأى قاتل أبيه في الحرم ما يقتله، لو يبحث عنه يبحث عنه يريد أن يقتله ثم وجده في الحرم ما يقتله، عندهم حرم هذا ده. فكانت عندهم هذه الصفات العظيمة التي بسببها قال بعض العلماء من الحكم، يعني من الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفي من العرب، أنهم تحلوا بهذه الصفات. فالدعوة كانت تحتاج إلى مثل هذا العزم والجود والكرم والحلم حتى تقوم على سوقها. طيب، الأديان في جزيرة العرب كانت الديانة اليهودية موجودة، وخاصة في المدينة، وخاصة في المدينة ثلاث قبائل، من يعرفها؟ بس واحدة زين خذتهم كلهم الله يهديك، زين خلاص، بني قريظة، بني النضير، بني قينقاع. قالوا اليهود وأهل الكتاب بشكل عام كانوا يعرفون أن هذا زمن خروج نبي، هذا زمن خروج نبي، وأنه سيخرج من المدينة، لذلك انتقلوا إلى المدينة، كانوا ينتظرون أن يخرج نبي من عندهم، من بني إسرائيل. وإسماعيل، إبراهيم عليه السلام عنده إسماعيل وإسحاق، إسحاق ابنه يعقوب، يعقوب أبناء الأسباط، من الأسباط جاءوا الأنبياء، كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام وإسحاق، إبراهيم وإسحاق وإسماعيل كلهم جاءوا من نسل إسحاق. فاليهود كانوا ينتظرون أن يخرج آخر رسول من نسلهم، هذا اللي متعودين عليه، لكن خرج من نسل إسماعيل عليه السلام. من إسماعيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في نبي، بعد إسماعيل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا أنهم جاءوا وسكنوا في المدينة ينتظرون خروج النبي منهم، إن شاء الله بيمر معنا. هذه من الأسباب اللي خلتهم ما يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن ليش ما اتبعوه؟ حسدا من عندي أنفسي. كيف طول عمارنا الأنبياء من عندنا، حين يخرج من عند العرب، وكانوا يحتقرون العرب. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذه أميين أعراب، بدو عرب جهل، ما عندهم علم، ما عندهم أنبياء في أقوامهم وغيره، فأنا يفهم من ذلك. هذه اليهودية موجودة، وكانت موجودة أيضا النصرانية، لكن حرفت هذه الأديان. فالنصرانية قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن المسيح هو ابن الله، مسيح ابن مريم، عيسى عليه السلام هو ابن الله. والنصارى ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم، فأحدثوا في دينهم وحرفوا هذه الديانات. وكذلك اليهودية حرفوا في الدين، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. واليهود كان عندهم علم لكنهم يكتمونه وما يعملون به، النصارى كان عندهم عمل لكن مبني على البدع والمحدثات، ما عندهم علم. طيب، إذن الأديان في جزيرة العرب اليهودية النصرانية، واللي كانوا عليه العرب من بقايا دين إبراهيم الذي حرف. طيب، أرحمك الله. اليوم نلخص، خذنا مقدمة في السيرة النبوية، منزلة السيرة وفضل السيرة وخصائص السيرة. من يعطينا من خصائص السيرة؟ خذنا خصيصتين بس. من خصائص السيرة شو؟ تفصيل. بعد أنها شاملة جميع جوانب الحياة، شاملة جميع جوانب الحياة. وفضل السيرة معروف، ما في داعي نعيد، صح؟ تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تقتدي بسنته. بعدين خذنا قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم حال العرب، لأن العرب انتشر فيهم الشرك، عبادة الأصنام، الخمر، الزنا، قطع الطريق، الحروب، الثأر وغير هذه الأمور. وكذلك خذنا الأديان في جزيرة، أو خذنا أن عمرو بن لحي هو أول من أدخل الأصنام وحرف في الدين، وخذنا أن الأديان في جزيرة العرب اليهودية والنصرانية. الآن صار عندنا تصور، يعني سوت عندنا صورة عن حال العرب وحال الجزيرة العربية قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الدرس الجاي نأخذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني يقول ابن مسعود أن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، مقتهم يعني كره حال الموجود في الأرض، فساد وشرك وأصنام وتحريف في الأديان، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لأناس دخل الشرك في قلوبهم وأشربوا تحريف الأديان وغير ذلك من الأمور. إذن صار عندنا تصور عن حال جزيرة العرب وحال العرب والأديان، وأيضا تصور عن أخلاق العرب والصفات الجميلة في العرب. إن شاء الله درس الجاي نبدأ في هذا النور العظيم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ أول شيء في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مولده في عام الفيل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.